بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورة الحاقة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ قال رحمه الله: قوله الحاقة من أسماء يوم القيامة، لأنها تحق وتنزل بالخلق، وتظهر فيها حقائق الأمور ومخبآت الصدور. فعظم تعالى شأنها وفخمه بما كرره من قوله: الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، فإن لها شأنا عظيما وهولا جسيما. ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها بالعذاب العاجل. ثم ذكر نموذجا من أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة فيها، وهو ما أحله من العقوبات البليغة بالأمم العاتية، فقال: كذبت ثمود، وهم القبيلة المشهورة سكان الحجر الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحا عليه السلام ينهاهم عما هم عليه من الشرك ويأمرهم بالتوحيد، فردوا دعوته وكذبوه، وكذبوا ما أخبر به من يوم القيامة، وهي القارعة التي تقرع الخلق بأهوالها، وكذلك عاد الأولى سكان حضرموت حين بعث الله إليهم رسوله هودا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده، فكذبوه وأنكروا ما أخبر به من البعث، فأهلك الله الطائفتين بالهلاك العاجل. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهي الصيحة العظيمة الفظيعة التي قطعت قلوبهم وزهقت لها أرواحهم، فأصبحوا موتى لا يرى إلا مساكنهم وجثثهم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، أي قوية شديدة الهبوب، لها صوت أبلغ من صوت الرعد القاصف. عاتية أي عتت على خزانها، على قول كثير من المفسرين أو عتت على عاد وزادت على الحد كما هو الصحيح. عن الصحيح لأن الأول ليس عليه دليل، وقد قاله جماعة من المفسرين، قالوا عاثية أي عتت على خزانها فلم يستطيعوا ضبطها، وكان منها مقدار لم يستطيعوا حبسه، وهذا القول ليس عليه دليل، وأيضا فيه نظر، فالأمر بتقدير الله، والملائكة الموكلون سواء موكل بالسماء أو بالرياح أو بالسحاب إنما يكون منهم فعل بأمر الله جل وعلا. فالقول أنها عتت عليهم ولم يستطيعوا حدها قول لا دليل عليه، وأيضا ليس مستقيما من حيث المعنى، بل هي عاتية على الكفار لم يهدأوا فيها ولم يقر لهم قرار، بل عتت عليهم حتى أهلكتهم وزادت عن حد الريح المعلومة، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أي نحسا وشرا فظيعا عليهم، فدمرتهم وأهلكتهم، فترى القوم فيها صرعا أي هلكا موتا كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي كأنهم جذوع النخل التي قد قطعت رؤوسها الخاوية الساقط بعضها على بعض، فهل ترى لهم من باقية؟ وهذا استفهام بمعنى النفي المتقرر. وهذه السورة من السور المكية، وقد كثر في السور المكية ذكر يوم القيامة والتخويف به، فقال الله تعالى في هذه السورة التي تسمى بسورة الحاقة، قال فيها: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. والحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت الحاقة لأمور: الأمر الأول أنها تحق أي تقع بالحق كما أخبر الله بها وكما أخبرت بها رسل الله، فحق الشيء أي وقع، ووقوعه كان بالحق، وأيضا سميت حاقة لأنها تظهر فيها الأمور على حقائقها، تظهر فيها الحقائق وتتبين، يفضح المنافق ويتبين حال الصادق المخلص، يتبين حال المؤمن من الكافر، ويحصل ما في الصدور، فتتبين فيها حقائق الأمور وتظهر، ولا يكون فيها خفاء ولا لبس. ثم عظم الله تعالى هذا اليوم بقول ما الحاقة، وهذا الاستفهام للتعظيم، وما أدراك ما الحاقة أيضا كذلك، هذا الاستفهام لتعظيمها وتفخيم شأنها. ثم قال: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. والقارعة اسم من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع القلوب بأهوالها، تقرع الأسماع، تقرع الخلق، وأيضا يقرع فيها أهل الشرك والكفر. فثمود الذين هم قوم صالح أصحاب الحجر، وعاد الذين هم قوم هود أصحاب الأحقاف، كذبوا بيوم القيامة كما كذب به المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكروا القيامة والبعث. قال الله: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي فأما ثمود فجازهم الله تعالى بتكذيبهم وكفرهم أن أهلكوا بالطاغية. والطاغية في قول كثير من المفسرين هي الصيحة التي طغى صوتها وتجاوز الحد المعلوم، والطغيان بمعنى الزيادة والمجاوزة للحد، فمعناه أنها صيحة شديدة كما بيّن الله في آيات أخرى أنهم أهلكوا بالصيحة، وهنا سماها الله طاغية، أي صيحة شديدة جاوزت الحد وطغت عليه فأهلكهم الله بها. قال بعض المفسرين إن الطاغية مراد به الطغيان منهم والكفر، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وجعلوا الباء سببية، أي فأما ثمود فأهلكوا بسبب الطاغية، أي بسبب طغيانهم وكفرهم، كما قال الله: كذب الثمود بطغواها، أي بسبب طغيانهم، فأهلكهم الله تعالى بسبب هذا الطغيان. وقال بعض المفسرين: الطاغية هنا وصف للذي عقر الناقة، سماه الله طاغية، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي أهلكوا بسبب ذلك الطاغية الذي طغى في فعله وعقر الناقة. وظاهر الآية يؤيد ما قاله كثير من المفسرين من السلف أن الطاغية المراد بها الصيحة التي طغت وجاوزت الحد، لأن الآيات في سياق بيان نوع العقوبة، وإذا قال في عاد فأهلكوا بريح صرصر، فكانت الباء داخلة على الأمر الذي أهلكوا به لا على السبب، كما تبين أيضا الآية التي بعدها. ولذا قال: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فأهلكوا بريح صرصر، وصف الله تعالى الريح بأنها صرصر، والصرصر هي التي لها صوت شديد، فالصرير بمعنى الصوت، والذي قال: صر الباب صريرا، أي صدر منه الصوت حين فتح أو أغلق. وأيضا الصر يطلق بمعنى البرد الشديدة التي فيها إحراق، كمثل ريح فيها صر، والصر أي برد شديد محرق، ومعلوم من البرد ما يحرق، يحرق الأشجار ويحرق الأجساد. ففي هذه الريح صوت شديد، أي لشدة هبوبها، وفيها برد شديدة محرقة، ومع ذلك وصفها الله بأنها عاتية، أي قوية شديدة الهبوب، قد عتت على الكافرين واشتدت عليهم، وليست كسائر الرياح. ولك أن تتأمل هذه الصفات التي وصف الله تعالى بها هذه الريح وتتخيل كيف كانت ريح، كما وصف الله في آية أخرى: تدمر كل شيء بأمر ربها. فما مرت عليه مما أمرها الله تعالى بتدميره دمرته لقوتها وشدة هبوبها، ومع ذلك فيها البرد الشديد والإحراق، واستمرت عليهم 8 أيام. قال الله سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام. نفهم من هذا أن بدايتها كان في أول النهار لأن 8 أيام والليال 7، فكانت بدايتها في أول النهار وكانت نهايتها في آخر النهار، بحيث أن الأيام تصير 8 والليالي تكون 7، أي ابتدأتهم من أول اليوم من الفجر واستمرت فيهم وتأخذهم وتطرحهم في الأرض ويعذبون بها 7 ليال وثمانية أيام إلى أن كان انتهاؤها في اليوم الثامر في آخر النهار. مسخر عليهم لتعذيبهم، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. قال بعض المفسرين حسوما أي متكاملة متواصلة ليس فيها انقطاع، أي 8 أيام كاملة لم تفتأ ولم تفتر ولم تنقطع. وقال بعض المفسرين حسوما أي مشؤومات، ونحسن عليهم كما قال السعدي، وقد بين هذا في آية أخرى في أيام نحسات في يوم نحس مستمر. وقال بعض المفسرين حسوما أي تحسمهم، فالحسم هو قطع الشيء وإبادته، فهي حسوما أي تقطعهم وتبيدهم وتفنيهم، وكل هذه المعاني صحيحة، فهي أيام متكاملة، أيام مشؤومة عليهم، حسمتهم وقطعتهم وأهلكتهم. قال الله فترى القوم فيها صرعى، أي ترى القوم في تلك الريح صرعى، قد صرعتهم الريح كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي كأنهم أعجاز نخل قد سقطت وصارت خاوية، كما في الآية الأخرى كأنهم أعجاز نخل منقعر. فهل ترى لهم من باقية، أي هل ترى بقي منهم أحد، هل ترى بقيت منهم بقية، هل ترى لهم أثرا باقيا بعد هذا العذاب، فما أشد عذاب الله، ما أشد عذاب الله إذا نزل بالمشركين، ريح ظنوه مطر واستبشروا قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فعذبهم الله تعالى بالريح، وأين يفر الإنسان من عذاب الله تعالى، حتى قال كثير من المفسرين إن هذه 7 ليال والثمانية الأيام هي التي يسميها العرب بأيام العجوز، وهي تكون في الشتاء. قالوا لما حصل لعاد أنهم صاروا كأعجاز النخل، وقال بعض المفسرين إن عجوزا منهم فرت في جوف جبل فدخلت إليها الريح وقتلتها، فقيل لها ريح العجوز. والمشهور عند العرب أنها سميت بأيام العجوز لأنها تكون في عجز الشتاء، أي في آخره، وهي أيام 7 يشتد فيها البرد. وذكر الله تعالى عذاب الدنيا بعد ذكر القيامة والحاقة والقارعة ليعظ العباد ببعض ما حصل للمكذبين في الدنيا ويحذرهم مما يكون يوم القيامة. فالأمور بيد الله سبحانه، وقد يجري الله تعالى العذاب والعقوبة على العباد من حيث لا يشعرون ولا يتصورون. ثم ذكر بعدهم أيضا من أهلك من المكذبين وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول: رجل له مال دين عند رجل آخر لفترة طويلة، فاحتاج إلى هذا المال فطالب به وجعل يتصل على الرجل الذي عنده المال ويرسل له الرسائل فلا يجيب، فحلف صاحب المال وحرم بالطلاق أنه لا يأخذ هذا المال، وقال: هذا المال حرام علي مثل أمي. ثم اكتشف أن الرجل الذي عليه الدين ليس عنده جوال، فماذا يصنع؟ هذا حرم على نفسه شيئا ليس بمحرم، شيئا حلالا، فهذا المال له حلال فحرمه على نفسه. ومن حرم شيئا حلالا على نفسه فكفارة ذلك كفارة يمين، ولا يصير ذلك الشيء الحلال محرما بقوله أو بفعله، فقد قال الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. وهذا كما سبق معنا قريبا كان في قصة امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من شرب العسل عند بعض أزواجه أو من وطئ جارية أحلها الله له، فامتنع من ذلك، فأنزل الله هذه القرآن هذه الآيات عتابا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسمى الله تعالى هذا التحريم يمينا، شرع لها تحل أي كفارة، فهذا عليه كفارة يمين ويأخذ هذا المال الذي على هذا الرجل. بقي قول أنه حلف صاحب المال وحرم بالطلاق أنه لا يأخذ هذا المال. الظاهر من السؤال أن هذا الطلاق أراد به الامتناع، يعني الامتناع من أخذ هذا المال، وهو أيضا يمين يكفرها وليست طلاقا، فيكفر كفارة يمين ويأخذ هذا المال، مع أن هذا الفعل لا يجوز له، مثل هذه الألفاظ لا تجوز له، ولكن لو قد حصل منه ذلك يكفر كفارة يمين ويأخذ هذا المال. أخني يقول: هل حدد الشهر الذي وقعت فيه الريح في الشتاء؟ الله أعلم. جاء في آثار أنها في بدأت في يوم الأربعاء، وهذه الآثار بعضها ليس بصحيح وليس عليه دليل يثبته، ولذا بعض الناس الآن يتشاءم بيوم الأربعاء، قال: لأن الله سماه يوم نحس، يوم نحس مستمر، وهذا ليس بصحيح، فهو نحس على أولئك القوم، فرب أربعاء يكون خيرا لأناس كثير، رب إنسان يقف بعرفة يوم الأربعاء، إنسان آخر يولد وهو من علماء الأمة يوم الأربعاء، وأناس يحصل لهم اجتماع على طاعة الله وخير في يوم الأربعاء. فقول الله في يوم نحس مستمر، حتى لو ثبت أنه يوم الأربعاء فإنه نحس على أولئك القوم ليس على كل الناس. فما معنى يوم نحس مستمر؟ هم يقولون يوم نحس مستمر إلى يوم القيامة، أي استمر نحس هذا اليوم إلى يوم القيامة، هل هذا صحيح؟ فما معنى يوم نحس مستمر؟ أن يستمر عليهم هم، يعني استمر عليهم عذاب الدنيا اتصل بماذا؟ بعذاب الآخرة، فكان نحسا مستمرا عليهم. فليس معنى أنه نحس مستمر أسبوع فقط، لا، بل هو مستمر عليهم إلى أن تقوم الساعة عليهم، بحيث أنهم انتقلوا من عذاب الدنيا واتصل عذابهم بالدنيا بعذاب الآخرة، فكان نحسا مستمرا عليهم لم ينقطع ذلك النحس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.